للعالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وصحيحتي ابن مسلم قال سألته عن رجل كان كلامنا أخيرا حول استدلال المحقق التستري قدس سره على ما اختاره في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجازه من البطلان وفساد المعاملة الفضولية في هذه المسألة، حيث تمسك قدس سره في مقام الاستدلال بطائفتين من الأخبار والروايات عليكم السلام. الطائفة الأولى الأخبار العامة التي حكت نهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك، وتقدم الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار على مدعى المحقق التستري، أعني بطلان المعاملة الفضولية. الطائفة الأخرى الأخبار الخاصة، وهي كثيرة، ذكر قدس سره منها خمسة. تقدم الكلام في روايتين من تلك الخمسة، وتقدم الكلام أيضا في تقريب الاستدلال بهما على بطلان البيع الفضولي في مسألتنا. بلغ الكلام فعلا إلى الرواية الثالثة، وهي صحيحة محمد بن مسلم. قال قدس سره وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية عن الإمام الباقر كما في المصدر، وإلا الموجود أمامنا تكون الرواية مضمرة والفرق والبون بينهما كبير. عن أبي جعفر، والرواية صحيحة السند، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته، يعني ابن مسلم يسأل الإمام مباشرة، سألته عن رجل، أتاه رجل فقال له ابتع لي، يعني اشتري لي متاعا لعلي أشتريه منك. قال اذهب لي واشتري هذا المتاع لي، ثم بعد أن اشتريته لعلي أنا أشتريه منك، إما بنقد أو نسيئة. قال لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة. فابتاعه الرجل، هذا الرجل الوسيط ذهب واشترى المتاع، فابتاعه الرجل من أجله، أي من أجل هذا الشخص الذي كلفه بالاشتراء. قال علي، فسأل محمد بن مسلم، سأل الإمام ما حكم هذه المعاملة؟ قال عليه السلام ليس به بأس. ثم لم يكتف الإمام صلوات الله عليه ببيان الحكم لا بأس، وإنما علل الحكم واستعمل في مقام التعليل كلمة إنما واستعمل في مقام التعليل كلمة إنما التي تفيد الحصر قال إنما يشتريه منه يعني يشتري هذا الوسيط ها المتاع منه من هذا الشخص الذي كلف وذهب واشترى المتاع إنما يشتريه منه متى بعدما يملكه من مالكه الأصيل من مالكه ليس ما موجود في المتن وإنما شرح مسجد لا قال عليه السلام ليس ببأس إنما يشتريه منه بعدما يملكه تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على البطلان مبني على مفهوم الحصر وذلك باعتبار أن الإمام صلوات الله عليه استعمل في مقام التعليل كلمة إنما المفيدة للحصر وقد ثبت في علم الأصول أن للحصر مفهوما فمفهوم كلام المعصوم عليه السلام عندما قال إنما يشتريه منه بعدما يملكه مفهوم هذا الكلام وأما إذا اشتراه منه قبل أن يملكه من مالكه الأصيل ففيه البأس أي ففيه الإشكال وهذا المفهوم واضح الدلالة على بطلان الاشتراء والمعاملة قبل أن يملك المتاع وهذا المفهوم واضح الانطباق على ما نحن فيه من باع شيئا لم يملكه ثم ملكه هذا المقدار من تقريب الاستدلال عند المحقق التستري الرواية الرابعة قال وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه أمر رجل أن اذهب واشتري ذلك المتاع حتى أنا أشتريه منه ذاك راح اشترى اجب المتاع هذا الشخص اشتراه منه قال فيشتريه منه فما حكم هذه المعاملة قال عليه السلام لا بأس بذلك ثم علل على غرار صحيحة محمد بن مسلم ثم علل الحكم قال إنما البيع بعدما يشتريه الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة هو نفس الكلام الذي ذكرنا في صحيحة ابن مسلم الرواية الخامسة وصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيء الرجل يطلب مني فما موجود بالمصدر على الوسائل نطبق على وسائل الشيعة جزء 12 يجيء الرجل يطلب مني يعني هو معاوية جاي يسأل الإمام مباشرة، يقول يجيني رجل يطلب مني ماذا؟ بيع الحرير، يعني أن أبيع له حرير، هذا النوع من القماش. والحال وليس عندي شيء، يعني مكمل ما عندي. إما هو كان يبيع وأكمل بضاعته الحرير أو لا ما عنده، غاية الأمر ذاك افتهم أنه هذا عنده حرير فطلب منه أن يبيع له حرير. فيقاولني عليه وأقاوله، المقاولة والمذاكرة تجري بيننا في ماذا؟ في الربح والأجل. يعني كأنه إذا أنا أجيب لك كذا مقدار من هذا القماش إيش قد تنطيني ربح، والمدة اللي نضربها فيما بيننا، فالمساومة والمذاكرة والمقاولة على ماذا؟ على الربح والمدة. حتى نجتمع على شيء، نجتمع نتفق إلى أن، حتى إلى أن، تعلمون أنه نجتمع صير ناصبة بأن المضمرة بعد حتى، يعني إلى أن نتفق، اتفقنا على فشيء معين من الربح ومن المدة، فنجري هذا البيع الكذائي. فما حكم هذا البيع؟ ثم أذهب، يعني بعد ما اتفقنا أن يا بتجيب الحرير كذا ربح نطيق وكذا مدة فيما بيننا، ثم أذهب لأشتري له في المصدر، ثم أذهب لأشتري له الحرير فأدعوه إليه. أدعوه إليه يعني أطلبه حتى يأتي ويأخذ الحرير، ما اشتريت له الحرير، بل فأدعوه إليه حتى يعني يأتي ويأخذ هذا الحرير. ثم أذهب لأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال عليه السلام فقال عليه السلام: أرأيت إن وجد مبيعا. الموجود هكذا مبيعا، لكن في الوسائل إن وجد بيعا هو أحب إليه. فالإمام جاء يسأل معاوية، يقول المعامل اللي صار فيما بينكم بهذا الترتيب، يعني وقت اللي تأتي بالحرير والطلبة، فهو هذا الشخص الذي راح تبيع للحرير اللي طلب منه بالبداية، قال يجيء الرجل يطلب مني بيع الحرير، هذا الشخص مختار باقي على اختياره، أنه إذا وجد حرير آخر، خلنا نقرأ على اللي موجود الآن، أو بيع آخر، يعني بيع من أي بيع للحرير، يعني بالنتيجة وللحرير. بس إحنا نصحح الوسائل، ولكن كتشرح يعني بيع آخر، يعني شنو؟ يعني شاف واحد آخر غيرك يا معاوية، معاوية بن عمار يعني الراوي، شاف واحد آخر هم يبيع حرير، عليكم السلام، هم يبيع حرير، بس الحرير اللي عنده لا أحب إليه مين من هاي البضاعة اللي أنت عندك. قال: أرأيت إن وجد هذا الرجل مبيعا هو ذاك المبيع أحب إليه مما عندك، هل يستطيع؟ أنت صحيح خابرته تعال هذا الحرير، قال لك شنو النوع ماله؟ قلت له النوع الكذائي، هو محصل فتح حرير أرقى من هذا وبنفس السعر وبنفس المدة مثلا، أيستطيع هذا الرجل أن ينصرف إلى ذاك المبيع إليه، أي إلى ذلك المبيع ويدعك؟ يقول خلاص اشتريت، بس أنا محصل فد نوعية أفضل من نوعيتكم ونفس السعر ونفس المدة، يعني أي أيستطيع أن، هل هو باق على اختياره؟ هل هو مختار؟ يعني بعبارة أخرى، يعني لم يكن هناك بينكما إلزام والتزام قبل البيع قبل الشراء، أو لا ما لازم هو أنت مباشرة أيها الراوي معاوية بن عمار، أو وجدت أنت ذلك يعني وجدت ماذا؟ وجدت مشتريا غير هذا المشتري، وجدت مشتريا هو أحب إليك منه. زين هو صحيح كان يعطيك الربح 5000 على الطول مثلا، وضمن مدة خلينا نقول شقية مثلا الشهر، بينما أنت الآن أيها الراوي وجدت مشتريا آخر ينطيك على الطول 10000 ولكن في أسبوع. أحب إليك مين من ذاك المشتري الأول؟ يقول أو وجدت أنت ذلك، أتستطيع أن تنصرف عنه عن ذاك المشتري وتدعه وتروح إلى هذا المشتري الجديد اللي حصلته اللي هو أحب إليك منه؟ يعني هل أنت أيضا مختار من جيب الحرير وذاك تدعو ذاك الشخص علم أنك حصلت على الحرير فإجاك، ولكن أنت محصل فد مشتري أحب إليك منه، تقدر تنصرف عنه وتدعه وتبيع متاعك على هذا المشتري الآخر؟ على استفهام. قلت، الراوي يقول قلت للإمام صلوات الله عليه نعم، يعني كل منا مختار. يعني شنو؟ يعني مسبقا لم يكن هناك التزام وإلزام فيما بيننا. قال عليه السلام فلا بأس، إذن فلا بأس في المعاملة، في صحة المعاملة. زين أيضا تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة من خلال مفهوم كلامه صلوات الله عليه، لا من خلال المنطوق، لأن المنطوق صحة فلا بأس، مفهوم ذلك. وأما إذا كانت المعاملة هذه بينكما مسبوقة بإلزام والتزام مسبقين بحيث يكون الطرف المقابل ملزما ومجبرا على القبول، ففيه البأس، ففيه إشكال. المفهوم يدل هذا الكلام المقطع الشريف بمفهومه على بطلان المعاملة الفضولية، أي قبل أن يملك المتاع. وهذا المفهوم واضح الانطباق على مسألتنا من باع شيئا ثم ملكه، معناته قبل أن يملكه وباع سوى إلزام والتزام صار في البين. وغيرها، أي وغير هذه الخمسة من الروايات الخاصة، لذا ذكر قبل قليل أنه الأخبار الخاصة هي كثيرة، ذكر المحقق التستري 5 منها. ولا يخفى، هذا كلام المحقق التستري الآن مجملتان مجموعا يذكر في الاستدلال إليه. ولا يخفى ظهور هذه الأخبار، يعني الخمسة، من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر. من حيث المورد في بعضها إشارة لمن؟ إلى رواية يحيى ابن الحجاج وصحيحة معاوية ابن عمار، بعضها الأولى 2 روايتين، الأولى والخامسة يحيى بن الحجاج وصحيحة معاوية بن عمار. ليش؟ باعتبار أن مورد هاتين الروايتين المعاملة والعقد على عين شخصية ومال قبل أن يملكه، قبل أن يملكه. ومن حيث التعليل في بعضها الآخر إشارة لمن؟ إلى رواية خالد ابن الحجاج وصحيحتي ابن مسلم ومنصور بن حازم، لاشتمال هذه الثلاثة على كلمتي إنما المفيدة للحصر والتي هي في مقام التعليل منه صلوات الله عليه ودالة بمفهوم الحصر على البطلان. قال ومن حيث التعليل في بعضها الآخر لأنه ذن الثلاثة الإمام بعدين شي يقول إنما يشتريه هناك برواية خالد إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وبصحيحة منصور إنما البيع بعدما يشتريه هذه في مقام التعليل كما قربنا تقريب الاستدلال. شبي ذني الأخبار الظاهرة في ماذا؟ قال قدس سره في عدم صحة البيع قبل الاشتراء وأنه أيضا ظاهرة في هذا المعنى وأنه يشترط في البيع الثاني شنو يشترط؟ تملك البائع له واستقلال هذا المشتري في التملك يعني وكن مستقلا بعد بإمكان أن يروح يبيع أن يروح يشتري. ليش؟ لأن المبيع اللي جاي يبيع أو يشتري به ملك صرف له فيشترط في البيع الثاني تملك البائع لهذا الشخص للمشتري واستقلال المشتري في هذا المبيع ولا يكون قد سبق منه أي من البائع ومن المشتري شنو؟ أن لا يكون شرط أن لا يكون قد سبق منهما إلزام والتزام مسبق سابق بذلك المال. فإذا النتيجة النهائية في استدلال المحققة التستري فإذا من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه باطل. ليش باطل؟ وذلك لأن البيع وقع من الشخص قبل أن يملك المتاع من مالكه لأنه البيع صار يوم الجمعة لكن هو يوم السبت راح اشترى الكتاب من أبيه وملكه بس البيع صار ماذا؟ قبل الاشتراء أي قبل التملك وذلك لوقوع البيع من الشخص قبل أن يملكه فهذا بيع فضولي وهو باطل بحسب مفاد وظهور هذه الأخبار الخمسة سأما من حيث المورد أو من حيث التعليل. هذا هو استدلال المحقق التستري قدس سره بهذه الروايات بكلتا طائفتيها العامة والخاصة على البطلان. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الاستدلال بكلا طائفتيها بكلا أو بكلتا طائفتي الروايات. أما الطائفة الأولى أعني العمومات فقد أجاب عليها بنفس الجواب الذي أفاده قدس سره في المسألة الأولى من مسائل البيع الفضولي وحاصله أن نسلم بأن بيع ما ليس عندك متعلق للنهي وأن قوله صلى الله عليه وآله لا تبع صريح في النهي ونسلم أيضا أن النهي هذا ليس نهيا مولويا تكليفيا بل إرشاديا وضعيا يدل على الفساد. وهذا هم نزاع موجود أنه النهي في المعاملات يدل على الفساد أو ما يدل فكأن الاستدلال من المحقق التستري مبني على منه؟ مبني على أن النهي في المعاملات أيضا يدل على الفساد، يدل على فساد المعاملة، مبني على هذا المبنى. فالشيخ رحمه الله يقول نسلم، نسلم أن هذا النهي صريح، نسلم أن هذا النهي مو مولوي تكليفي وإنما إرشادي وضعي يدل على الفساد، ولكن لنا وقفة عند معنى فساد هذا البيع. ما معنى فساد بيع ما ليس عندك؟ فإن معنى الفساد هو عدم ترتب الأثر المقصود على هذا البيع، وذلك الأثر المقصود هو ذلك الأثر الذي يقصده المتعاقدان من البيع من المعاملة، ويراه العرف أثرا للبيع. وهذا الأثر المقصود الكدائي، الكدائي شنو اللي قصد المتعاقدان من البيع واللي العرف عندما انطرحه للعرف، العرف شي يقول، يقول هو هذا الأثر الذي يقصده المتعاقدان من هذا البيع. وهذا الأثر المقصود الكدائي هو ذلك الأثر الذي يترتب على نفس البيع، على نفس بعته وقبلته، وهو النقل والانتقال المنجز. ذلك النقل وذلك الانتقال الذي يوجب ترتب الملكية على نفس البيع منجزا وبنحو الحتم بلا حالة مترقبة في ذلك، على نحو يتسنى للبائع الفضولي أن يطالب المشتري، أن يطالب المشتري بالثمن ويتصرف فيه، وبالمقابل يتسنى للمشتري أن يطالب البائع الفضولي بالمثمن. هذا الأثر هو الأثر المقصود من البيع. في حين الشيخ رحمه الله شو يقول؟ في حين أن هذا الأثر المقصود لا يترتب على بيع ما ليس عندك. فإذا معنى فساد البيع نقطة شارحة عدم ترتب هذا الأثر المقصود على هذا البيع، ولكن هذا المعنى من الفساد، وراح يجاوب الشيخ الآن في مقام جوابه مو في مقام أي المحقق التستري، وهذا المعنى من الفساد لا يتنافى ولا يتضارب مع ترتب الأثر غير المقصود على البيع الفضولي في مسألتنا. هو صح هذا الأثر المقصود ما يترتب على البيع الفضولي في مسألتنا، بس شنو؟ هذا ما ينافي، ما يتضارب ويا منه، أنه أكو أثر غير مقصود ذاك يترتب عليه من؟ يترتب على بيع الفضولي في مسألتنا، بحيث يكون بيع الفضول في مسألتنا جزء السبب للنقل والانتقال، مو كل السبب. إذا قلنا كل السبب تمام السبب صار الأثر المقصود، وإحنا قبل شوي قلنا في حين أن هذا الأثر المقصود ما يترتب على هذا البيع، مو شيء. فهذا المعنى من الفساد ما يتنافى مع منه، مع ترتب الأثر غير المقصود على بيع الفضولي في مسألتنا، بحيث يكون بيع الفضولي في مسألتنا جزء السبب للنقل والانتقال، فيكون البيع الفضولي في مورد بحثنا مما له قابلية لحوق الجزء الآخر من السبب، ألا وهو الإجازة. قلنا هذا المعنى من الفساد ما يتضارب، ما يزاحم، ما يزاحم ترتب الأثر غير المقصود على البيع الفضولي في مسألتنا، بحيث يكون البيع الفضولي في مورد بحثنا جزء السبب للنقل والانتقال، والجزء الآخر من السبب لحوق الإجازة. فيكون البيع الفضولي في مورد بحثنا مما له قابلية صلاحية لحوق الجزء الآخر، لحوق الإجازة. وبعد لحوق الإجازة به يصير البيع الفضولي فيما نحن فيه يصير ماذا؟ سببا تاما، ويصير عقدا صحيحا. وهذه العمومات الناهية لا تشمل هذا الفرض. وبالنتيجة هاي العمومات الناهية الطائفة الأولى ما تشمل هذا الفرض، لأن هاي العمومات شو تقول؟ بيع ما ليس عندك، يعني اللي بعد أنت ما مالك. زين، بعد حقوق الإجازة شنو؟ الإنسان الفضولي يملك وما يملك؟ يملك حينئذ، بعد منه؟ بعد لحوق الإجازة. فالعمومات الناهية ما تشمل هذا الفرض. وبالنتيجة عمومات ايش عندنا هناك؟ عمومات صحة البيع الفضولي مضافا إلى الروايات الخاصة الدالة على صحته، الدالة على صحة البيع الفضولي، كل ذلك تشمل المقام. فلا وجه لبطلان المعاملة فيما نحن فيه. لا العمومات الناهية شملت المقام، وعمومات الصحة شملتها، والروايات الخاصة اللي تدل على صحة الفضول هم شملتها، فلا وجه للبطلان. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في مقام الجواب على العمومات، أي الطائفة الأولى. قال رحمه الله: والجواب عن العمومات ماذا؟ أنها العمومات، يقصد الطائفة الأولى، أنها يعني هاي الأخبار العامة الحاكية المن لنحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك، أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع على هذا البيع، أي على المتعلق بعدين يجي متأخر بالعبارة. شنو هو هذا الأثر المقصود اللي وضحناه؟ وهو النقل والانتقال، لكن يا نحو على نحو التنجز المنجز، النقل المنجز، الانتقال المنجز، هذا هو الأثر المقصود من البيع. هذا الأثر لا يترتب على، فجملة على بيعي جار ومجرور متعلق بمن؟ بعدم ترتب. قلنا تدل على عدم ترتب الأثر المقصود على من؟ عدم ترتبه على بيع ما ليس عنده، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع. زين، الشيخ رحمه الله بعد هذا المقدار أوجزه، احتاج تكمله، هذا الأثر ما يترتب، لكن هذا ما يتزاحم، هذا ما ينافي ترتب الأثر غير المقصود على البيع الفضولي في مورد بحثنا، بحيث يكون البيع الفضولي في محل بحثنا الجزء السبب للنقل والانتقال والجزء الآخر لحوق الإجازة، فيكون البيع الفضولي فيما نحن فيه قابلا للحوق الإجازة، وبعد لحوق الإجازة يصير سببا تاما، يصير عقدا صحيحا. ومنه من نفس هذا الجواب يظهر الجواب على الأخبار الخاصة، نفس الفحوى ونفس المؤدى ونفس المفاد، فجواب واحد عن كلتا الطائفتين. ومنه يظهر الجواب عن الأخبار الخاصة بمن أو تعليل بيان يظهر، قال فإن هذه الأخبار بين الخمسة لا تدل، خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع أو لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، لا تدل إلا على أن الممنوع هذا المقدار. الممنوع شنو؟ هو الالتزام، الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور، بس شوكي قبل الاشتراء، قبل التملك، فكذا بعده يعني بعد الاشتراء، بس من دون حاجة إلى إجازة من المالك الأصيل. زين، هذا هو الممنوع، إلا أن هذا لا ينافي أن نقول بأن المعاملة الفضولية بعد الاشتراء وبعد التملك بحاجة المن إلى إجازة من المالك الأصيل، تكون ماذا هذه المعاملة؟ صحيحة تامة. لا ضيق، اللي هذا اللي الممنوع يقول إيه لو قبل الاشتراء، يا قبل الاشتراء إذا تسوي إلزام التزام هذا باطل، هذا لا يوجب حلية التصرف، بعد يمنع عن شنو؟ على أنه بعد الاشتراء بس بدون شنو؟ بدون حاجة إلى إجازة المالك الأصيل، هذا هو الممنوع. أما إذا بعد الاشتراء وبعد التملك وقلنا بحاجة إلى إجازة من المالك الأصيل، وإجى المالك الأصيل وأجازة، ليش المعاملة نحكم ببطلانها؟ لماذا نحكم ببطلانها؟ شو اشتراء صار، تملك صار، إجازة من المالك الأصيل، فأي وجه لبطلانها؟ إلا أن هذا لا ينافي أن نقول بأن المعاملة الفضولية مع لحوق إجازة المالك الأصيل تكون صحيحة. ونحن في باب المعاملات الفضولية إنما نحكم بصحة المعاملة الفضولية متى؟ إنما نحكم بصحة المعاملة الفضولية في فرض في ظل إجازة المالك الأصيل، لا مطلقا، حتى نكون مشمولين بهذا المنع، حتى نكون مشمولين بمن بهذا المنع. فالنتيجة الشيخ لحظة مش يقول للمحقق التستري، فالنتيجة يقول الشيخ رحمه الله للمحقق التستري شيخنا أن هذه الأخبار الخاصة لا تضرنا، بل هي من جانبنا، بل هي تؤكد على ما نقوله في باب المعاملات الفضولية أنه لا يمكن أن نوقع عقدا وإلزاما والتزاما قبل أن نملك الشيء، وحتى بعد أن نملكه لا يحق لنا أن نحكم بالصحة من دون حاجة إلى إجازة المالك الأصيل. إذن هاي الرواية تأكد ما نقوله وما تأكد، هاي ما تضرنا، إذن هاي من جانبنا، فهذه لا تدل على ماذا؟ على بطلان المعاملة الفضولية. قال من فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة. وهي المسألة اللي راح تجينا إن شاء الله، وهي المسألة الآتية عن لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة. لا، هاي باطلة، وسيأتنا الأقوى فيها البطلان. إذن هذه الأخبار الخاصة بل حتى العامة ماذا؟ لا تضرنا، بل هي من صالحنا من جانبنا، بل هي تدل وتؤكد قولنا وفتوانا وحكمنا بصحة المعاملة الفضولية. وما قيل يعني منه المحقق التستري، هذا يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم أعزائي.